الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأدخلنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 32 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعله، باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه سفره وغيره والدعاء له وطلب الدعاء. هذه كلها أبواب تدخل في كتاب الأدب كما سمى الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهي كلها لقطات ذات أهمية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ الإمام النووي باب سعادته بآية من كتاب الله عز وجل تتعلق بهذا الموضوع، وداع الإنسان لصاحبه ووصيته له عندما يسافر أو لأي شكل آخر، وكيف ينبغي أن يدعو واحد منهما للآخر وأن يصل كل منهما الدعاء من الثاني. هذا الباب بدأه بقول الله سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه الآيات توضح موقفين من مواقف الرسل والأنبياء، أحدهما موقف سيدنا إبراهيم كيف وصى بنيه عند دنو أجله أن يلتزموا صراط الله سبحانه وتعالى وأن يشركوا بهذا الدين الذي شرفهم الله سبحانه وتعالى به إيمانا وسلوكا والتزاما. هذا موقف سيدنا إبراهيم. الموقف الثاني موقف سيدنا يعقوب كيف هو الآخر عندما دنا منه الموت وشعر أنه راحل عن الحياة الدنيا، كيف جمع أولاده ووصاهم بمثل ما وصى به إبراهيم بنيه. هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى طبعا تعليم لنا أن يفعل ذلك كل منا بالنسبة لأهله لذويه أولاده عندما يجد نفسه راحلا، إما إلى سفر لأنه لا يدري هل سيرجع من سفره هذا أم لا، وإما وجد نفسه طريح فراش، وربما كان ذلك دليلا على أن الموت قد دنا منه. يسمى الإنسان أن يوصي من يحبهم من الأقربين ومن أولاده ومن ذوي رحمه وأحبابه، ينبغي أن يوصيهم تماما كما كان الرسل والأنبياء ينصون شعوبهم وينصون الناس الأقوام الذين كانوا قد أرسلوا إليهم. سيدنا إبراهيم وصى بهذا الدين بنيه، كذلك يعقوب. قال سيدنا إبراهيم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. باختصار إن الله اختار لكم النهج الذي ينبغي أن تدينوه. ما هو هذا النهج؟ الإسلام. والدليل قوله بعد ذلك فلا تنظرني إلا وأنتم مسلمون. وهنالك الناس من يظن الذين يشبعون لما يأتى في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هنالك أديان أخرى كانت قبل بعثة رسول الله، كل دين نسخ الدين السابق إلى أن جاء الإسلام، فكان الإسلام هو الدين الجديد الذي بعث به خاتم الرسل والأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الوعظ وعظ خطير ووعظ باطل، تلاحظون أن كتاب الله يرد عليه. هذه الآية الأولى، والآية الثانية تعزز هذا الذي نقول ويكثر تفصيلا. أم كنتم شهداء؟ هل كنتم شهداء؟ طبعا منكم شهداء، لكن هذا الكلام الاستفهامي عبارة عن نفس بالنظر إلى الكلام الثاني. هل كنتم شهداء يوم جلس يعقوب يوصي أولاده وقد دنا موته، وهل تعلمون ماذا قال لأولاده؟ هذا الاستفهام ليس استفهاما على حقيقة الدين، والباري لا يستفهم، المستفهم هو ذاك الذي لا يعلم ومن ثم يستفهم. لكن الاستفهام من الله عبارة عن لفت نظر بكلام بليغ إلى الشيء الثاني. أنا كما لو قلت لكم هل أحدثكم حديثا يهمكم؟ أكيد كل منكم سيقول نعم، إذا لماذا أسأل؟ لكن هذه الطريقة، هل أحدثكم تجعل كل منكم يتنبه ويسلم؟ وإذا كانت هناك مشاغل يدعو هذه المشاغل ليسمع الكلام معهم. هذا هو الاستفهام من هذا الكلام. أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، كل منا سيصغي إلى ما سيقول الله عز وجل عن يعقوب وماذا قال عندما حضره الموت. إذ قال لبنيه، كل أولادي، ما تعبدون من بعدي؟ هذه الوصية بدأت باستفهام. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. اطمأن سيدنا إبراهيم إلى هذا الجواب الذي أجابه به من قال نعبد إلهك الذي هو ذاته إله آبائك من جملة آباء سيدنا يعقوب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغيرهم إلها واحدا ونحن له مسلمين. هذا كلام سيدنا يعقوب، وهذا هو جواب أولاد سيدنا يعقوب. وأنتم تعلمون أولاد سيدنا يعقوب كثر، ومنهم سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ماذا دلت هذه الآية؟ طبعا دلت على انه يسن للانسان الذي اراد ان يفارق ذويه ان يوصيه، ذلك لانه كان هو الرقيب عليهم وهو الغيور على مصالحهم عندما كان بين ظهرانهم. الان سيرحم وسيدعهم وسيحدث فراقه فراغا فيما بينهم. إذا ينبغي أن يملأ هذا الفراغ بالوصية. هذه السنة ماضية إلى يوم القيامة، وكذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. وتذكرون أنتم الحديث الذي قرأناه منذ حين وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذلكت منها الدموع وغلت منه القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موافع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولولا أن مر عليكم عبد حبشي وعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإنه من يعيش منكم فسيرى فإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قبيل وفاته. هذه الألعاب موجودة ولله الحمد إلى الآن، لكن الكثير من الناس إذا شعر الواحد منهم أنه سيفارق أهله وذويه، إما إذا سكر بعيد أو إذا شعر أن الموت قد دنا، يصيب، لكن يصيب بملاحظة الممتلكات التي تركها، المال الذي هو في المكان الفلاني، تجارته التي أراد أن يردها وينميها فلم يستطيع، نعم المشروع التجاري الذي حاول ولم يستطع أن ينفذه، فأنتم عليكم أن تنفذوه، الدين الذي له على فلان فإياكم أن يموت هذا الدين ينبغي أن تلاحقوا. هذه هي الوسيلة التي يهتم بها الراحل اليوم أو المسافر أو الذي شم رائحة الموت وقد دنا مع الأسف، يرى نفسه أنه موزع وأنه عما قريب سيكبر عن هذه الحياة الدنيا، وأنه ينقض يديه شيئا فشيئا من كل ما في هذه الدنيا، ومع ذلك فكان لسان حاله يقول إذا أنا لم أستطع أن أظل وأستمر في معاكستي للمال والتجارة لأنني سأدع هذه الدنيا وأرحل، فأنا سأضع هذه المهمة المقدسة في أعناق أولادي، هذه هي المهمة المقدسة، والقرآن يعلمك كيف توصي أهلك وذويك إذا رحلت، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سندت في الأحاديث الآتية يعلمك وتوصيك. المفروض الإنسان الذي طرق باب الموت لمرض لأمر ما أو أراد أن يسافر سفرا طويلا لا يدري، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسافر وماله على هلك، يعني على هلكة إلا ما وقى الله، فأنت لا تدري هل ترجع أم لا. المحتار للإنسان الذي عرف الله وأحب الله عز وجل وآمن به وأدرك قيمة هذه الدنيا وقيمة ما وراءها، مفروض به أن يقول لهم إياكم أن تغركم الدنيا كما غرتني، إياكم أن تخدعوا بها، أنا الآن نازل فقد فرطت بديني في حياتي فأكد وليتني لك أفعال، لكن أنا أرجو منكم أن تكملوا ما تركته ناقصا، أرجو أن ترمموا ما لم أستطع ترميمه، لعل الله سبحانه وتعالى يشفع لي باستقامتكم، لعل الله يغفر لي أوجاجي استقامتكم. أوصيكم باتباع أوامر الله، أوصيكم بالابتعاد عن النواهي، أوصيكم بأن لا تعانقوا الدنيا معانقة الإنسان الوهام، تعاملوا معها تعامل الإنسان الموظف الذي وفقه الله بهذه الدنيا، لكن إياكم أن تعانقوها. أنا أنصحكم، أنا الآن أرى رحيلي عن هذه الدنيا وأنا آخذ في مفترق الطرق بين الدنيا التي أنا مكبر عنها والآخرة التي أنا مقبل إليها. هذا هو المقصود بالإنسان الذي عرف الله. افرض أنك قد أسأت في دينك وأنك قد ارتكبت الموبقة وأن الدنيا قد خدعتك ورقت، ممكن ممكن، لكن هذا الإنسان الذي خدع بسبب الدنيا عندما يجد نفسه فليحل فراش ويجد أنه راحل عن الدنيا وأنه مقبل على الله، عندئذ يدرك الحقيقة يندم على ما قد فرط، فكيف تكون وصيته لأولاده؟ تكون وصيته لأولاده بأن لا يخدع بالدنيا كما خدع وبأن لا تغرهم كما قد غر به. فانظروا إلى حال الإنسان بالعكس، يتصرف العكس تماما، ما يكفي أنه قد قعد أو تقاعد عن تجارته وعن دنياه وعن ملاذه وشهواته وغدا صريح الفراش وعما قريب سيرحل عن الدنيا، لا، نريد أن يحمل إلى أن يرى من بعده لأولاده. نعم المشروع التجاري الديون الذي يعلقها نعم ما حق بهم ينام ليلة إلا ووصيته تحت رأسه تحت رسالته. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الزمن الديون الذي لك والذي عليك ينبغي أن تقول وأن تبينها لي على فلان كذا ولي على فلان كذا لأنها حقوق الورثة وعلي لفلان كذا ولفلان كذا 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 لأنها حقوقه في ذمتك. هذا مهم لكن عندما تريد أن توصيه بما ينبغي أن يفعل غير بعد وفاتك ما هو؟ تقول له عارف الدنيا كما كنت وعارفها اجعل الدنيا بينكم وشغلكم الشاغل طوال حياتكم. هكذا تقول ينبغي وانت راحل على الدنيا ان تسيرهم كما كان يسير الرسل والانبياء. هذه هي النقطة الأولى. الشيء الثاني مسألة هامة تتعلق بالعقيدة. رأيتم أن وصية سيدنا إبراهيم دلت على أن الدين الذي بعث الله به الرسل والأنبياء دين واحد وهو الإسلام. الوصية التي أوصى بها يعقوب وابنيه أيضا دلت على أن الدين الذي بعث الله به الرسل والأنبياء دين واحد ألا وهو الإسلام. وكل الرسل والأنبياء مسلمون كما قال الله عز وجل هو الذي سماكم المسلمين من قبل وفي هذا كلام واضح وكلام صريح. فسيدنا إبراهيم مسلم، سيدنا يعقوب مسلم، أولاده كلهم مسلمون، سيدنا أيوب مسلم، سيدنا موسى مسلم، سيدنا عيسى مسلم. نعم وكلكم نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم وتجدون هذا الكلام عندما قال سيدنا عيسى من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نعم إذا هؤلاء الرسل والأنبياء كلهم مسلمون. سيدنا موسى مسلم. ومن أعجب العجب أيها الأخوة ما خرق سمع ذات يوم من كلام أحد يسأل الله الهداية لنا وللناس جميعا أن سيدنا موسى يهودي. سيدنا موسى يهودي بكم يهودي هذا كيف يكون هذا إنسان مسلم؟ هل تعلمون أن هذا يكفر الإنسان؟ كلم الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما يهودي. هذا النبي الذي رفع شأنه كتاب الله عز وجل والذي أثنى عليه الله سبحانه وتعالى ماذا يقول الله عز وجل عن سيدنا موسى؟ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فقل ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال يا موسى هذا متى؟ عندما قال وجاء ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه بدون وصفة جبريل لكن دون أن يرى الله. طمع سيدنا موسى وقد سمع نجوى ربه له قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. خر موسى صاعقا من رؤية الجبل الذي يدك فكيف لو رأى تجلي الله عليه بدلا من تجلي جبروت الله وسلطانه وجلاله على الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما رفع فقال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. هنا قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. أنا نقرأ القرآن ويأتي من يقول من المسلمين سيدنا موسى يقول وقسما لو أن باري عز وجل بعد سيدنا موسى اليوم لكان أبدل من يقول عباد الله المؤمنين إلى تقدير هذه الأرض المقدسة من دمشق والله الذي لا إله إلا هو. يوم أن نعود فنقول هنالك فكرة دائمة في أذهان كثير من الناس وهي أن الله عز وجل يحيي الفكرة من العقل أفضل. إذا عز وجل يعني ابتدع عدة أديان وقال لله اختاروا ليختار كل منكم دينا من هذه الأديان. فاختار بعض الناس المسيحية، اختار بعض الناس اليهودية، اختار بعض الناس الإسلام، اختار بعض الناس البوذية، اختار بعض الناس إلى آخر ما هنالك من أديان. وتنظر فتجد هذه الأديان بينها كلها متناقضة متعارضة فتتساءل كيف رب العالمين يجعل هذه الأديان متناقضة متعارضة ويقول لعباده كل واحد منكم يختار يكون دين مناقض الثاني. أنا لو قيل لي هذا الكلام وقيل لي هذا هو الحق أكيد يعني سيتزعزع الإيمان بالله عز وجل. رب العالمين لا يقبل فئة من عباده بشيء ويقبل فئة من عباده بأن يعتقدوا نقيض ذلك. معقول؟ رب العالمين يأمره بأن أعتقد أن النظام كذا وكذا ويأمر فيها أخرى أن يعتقدوا عكس ذلك. ما بيصير؟ رب العالمين الحكيم لا يناقض كلامه كلاما ولا يناقض أمره أمرا. ثم إنما نقرأ كلام الله ولكن المرسل أين هم الذين يعودون إلى كتاب الله ويقرؤونه؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. إذا نص واضح قاطع على أن الدين دين واحد. كل الرسل بعثوا لينبه الناس إلى أن الله واحد وأن الناس جميعا عباد لله وأنهم مبعوثون بعد الموت وأنهم مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. سيدنا نوح وعيسى بهذا، سيدنا شعيب وعيسى بهذا، يونس وعيسى بهذا، أيوب وعيسى بهذا، كل الرسل الأنبياء الذين قرأتهم أسماءهم في القرآن والذين لم تقرأوا رسلا قد قصصت عليك منهم من قصصت عليك ومنهم من لم نقصص. لا، كلهم بعثوا بهذه العقيدة الواحدة الدين واحد لا ثقة. نعم، ما الذي اختلف؟ تشريعي، يعني الأحكام السلوكية في فترة من الفترات كانت الأحكام السلوكية شديدة، في فترة من الفترات أصبحت أكثر ليناً ومسامحاً، في بعض الفترات كانت الأحكام الشرعية الأوضية، في بعض الفترات كانت أوسع. يعني الأحكام السلوكية تختلف حسب اختلاف المطالب. فما شرعه الله من أحكام لقوم سيدنا موسى يختلف عما شرعه الله من أحكام للذين بعث إليهم سيدنا عيسى. لذلك ماذا يقول سيدنا عيسى وقد خاطب وحاور أصحابه وحواريه وقومه من بني إسرائيل الذين أرسل إليهم؟ قال: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أنا بعثت لكي أصدق التوراة التي ابتعث الله بها من قبلي وهو سيدنا موسى ومن بعده. نعم، بل أحل لكم بعض الذي حرم عليكم. العقيدة أنا جئت لكي أؤكدها، ما في دين. أما التشريع فقد جئت لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. الشيء يختلف لأنه العصور تتبدل، الآن شمولها وبينونتها. الشرائع التي كانت من قبل في مرحلة ليس ما يأتي النبيل اللاحق، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل والأنبياء، لن يأتي نبي بعده. إذا تبقى شريعته إلى قيام الساعة، إذا ينبغي أن تكون شريعته من الصلاحية والمرونة والاتساع بحيث تغطي حاجات الناس إلى يوم القيامة. ممكن أن نقول شرائع سماوية صحيح، لكن كلمة أيام سماوية صحيحة خلاص، لا توجد أيام سماوية، يوجد لينا سماوية واحد والعقيدة واحدة التي بعث الله عز وجل بها الرسل والأنبياء، واختار الله لهذا الدين اسم الإسلام، يعني الاستسلام لسلطان الله وأمره. ثم ننتقل إلى الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي في هذا الباب. أما الأحاديث فمنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام رسول الله فينا خطيبا، قام رسول الله خطيبا في مكان اسمه الخم بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني يوشك وأنا أموت، هذا معنى كلامي، وأنا تارك فيكم ثقلين، يعني أمرين خطيرين كبيرين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. يقول ليس حتى رسول الله على كتاب الله ورغب فيه بكلام طويل، ثم قال: وأهل بيتي، قال: أوصيكم بالثقلين، وأنا تارك فيكم ثقلين، الثقل الأول كتاب الله، الثاني أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم، وقد سبق هذا الحديث بطوله مفصلا في درس مضى، وبإذن أن نعود إليه. هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وجد أنه إن عاش سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل فسوف يرحل، إذا ينبغي أن يسوق حبه لأصحابه غيرته عليهم إلى نصحهم وإلى أن يوصيهم. فلماذا أوصاهم؟ هذا الحديث رواه زيد بن ورقة، قال فيهم خطيبا قال: ألا أيها الناس، إنما أنا بشر، يعني ترى أنا مالي ملك، أنا مالي إنسان مخلد فيكم، يعني من طين لسان غير طينتكم. هذا كلام رائع، يعني شعر سيدنا رسول الله أن هؤلاء الصحابة متعلقون به، أينما ذهبوا لا يسألون عنه، فكأنه شعر أنهم لا يتصورون أنهم يمكن أن يعيشوا بدونه، وهو يعلم أنه بشر سيموت كما يموتون. طيب من الآن، وأن يجعلهم من الآن متهيئين لما سيقع من بعد، يعني كأنه يقول لكل العاملين بسيطة أنه أراكم أن الكتلات متعبتين فيه متعبتين فيه، بكرة طيب إذا أنا رحت شو بيصير فيكم؟ من هلا وضعوا حالكم اللي أنا رايح، والدين هذا اللي يبقى بيناتكم، والاجتماع ليه؟ الاجتماع الذي لا فراق بعده عند الله سبحانه وتعالى، أما هؤلاء فهي دار الفراق، هذه الدار دار الأحباب، دار الفراق. واحد قال لي صاحبه، هي كلمة شائعة، قال له: خاطبة الأحزان إن شاء الله، والله الحقيقة هي أدم من المجاملات التافهة التي لا المتكلم يصدقها ولا السامع يصدقها. لا، خاطبة الأحزان هذه الدار لن تنقطع عنها الأحكام. نعم، وكل واحد يفارقه يقول: لعمر الله نعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح لهم أنا راحل، هذه الدنيا مطبوعة بقضاء الشراء، إياكم أن تتلجسوا بعدي وأن يصيبكم شيء من الذعر أو الوسواس، اصمدوا على هذا الدين. أنا جئت أنا وإياكم لما تمسك بكتاب الله، كتاب الله بينكم، أنا تاركم فيكم كتاب الله، إن أنا رحلت فماذا تريدون من شخصي؟ وقد تركت فيكم ما قد ابتعثني الله به، الله بعثني ليعطيكم هذا القرآن وليس فارق بينكم، فأنا رسول جئتكم بالبريد الذي أرسله الله لكم وأنا راحل. المهم أن الرسالة اللي جاءتكم على الله موجودة ولا لا؟ موجودة خلاص. نعم هذا ما يريد أن يقوله. وقد رضى رسول الله عباده على هذا الصبر والثبات مرة أخرى إلى جانب هذا، عندما شاء الله أن يشيع بين الناس في رجل الأرض أن رسول الله قتل، هكذا شاء وذاع لحكمة شاءها الله عز وجل. الناس تلقوا الخبر بذعر شديد، لم يكونوا قد تهيئوا لأن يصدرهم هذا النبأ من الناس من قتل. إذا مات رسول الله إذن فلنترك هذا الدين ونرجع إلى ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا. ماذا أقول؟ قالوا طيب إذا مات الرسول نترك ما قد جاء به الرسول، ما دامت شو بدنا بها الحياة كما إذا الرسول خلينا نحن نقاتل نلحقه. لا هكذا لا هكذا. أنزل الله الآية التي ثبتت القلوب وربطت الناس بالله بعد أن كانوا مربوطين برسول الله، الحب لرسول الله موجود لكن الرابط الحقيقي معنا مع الله ورسول الله وسيله. وما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وجزيت الله الشاكرين. نعم الى اخر الايه. هذه الايه ما كانت، ما هي وظيفتها؟ وظيفتها ان تضع المسلمين بدوره تدريبيه لكي تتثبت قلوبهم متى يوم ياتي النبأ الحقيقي على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل الله من هذه الشائعة الكاذبة التي سرت بين المسلمين دورة تدريبية دربتهم على تلقي الخبر عندما يأتي الخبر فعلا حقيقة، ودربتهم على أن يصمدوا ويثبتوا وأن يرتبطوا بالله سبحانه وتعالى. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن كتابا مؤجلا إلى آخر الآية. الرسول أكد هذا المعنى قال: ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، وأطال رسول الله بما ينظر من التمسك بكتاب الله. فقال الثاني وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. لعلكم تذكرون هذا الحديث يوم سأل أحد الصحابة زيد بن أرقم يا زيد من هم أهل بيت رسول الله؟ نساؤه من أهل بيته. قال نعم نساؤه من أهل بيته، نساء رسول الله من أهل بيته. إنما يريد الله أن يريد عنكم نساء أهل البيت ويطهركم تطهيرا، الكل يدخلون. لكنه قال هنالك معنى آخر لأهل بيت رسول الله، وهم الذين لا يجوز أن نعطيهم الزكاة، فهؤلاء أولاد العباس وأولاد بني عبد المطلب وأولاد عقيل، نعم أولاد سيدنا علي سيد فاطمة، هؤلاء لا يجوز أن يأخذوا الصدقة بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كما ورد في أكثر من حديث صحيح. نساء الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذن الصدقة إذا كنا من أهلها من أصحاب الثمانية، لكن بقية هؤلاء الذين فقهاء من هم لا يأخذونها. أما إذا أردت المعنى العام لأهل بيت رسول الله هذا الحديث آل بيته يعني عموما، ولكن آل بيته أيضا من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، كل هؤلاء حرم الصدقة عليه. إذن من أخرج نساء رسول الله من آل بيته فقد أتى بشيء كبير، وقد أعظم الفدية وإسالة الأدب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أقول في آل بيته، في حق رسول الله، لأن من يسيء إلى زوجته هو في واقع يسيء إليه، لا شك في هذا ولا غير. لا، هذا الحديث طبعا يأمرنا ويوصينا بالتمسك بكتاب الله، ويوصينا بحب آل بيت رسول الله. وهذه الوصية ينبغي أن تغرس في شقاق قلوب آل بيت رسول الله، كما ذكر زيد بن الوارث المشرح، كلهم ينبغي أن يكونوا سواد أعيننا وأن يكونوا ملء قلوبنا. لا، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبرأ إلى الله من كل من أساء إليه، نبرأ إلى الله من كل من خابه، نبرأ إلى الله من كل من قد عذبه في يوم من الأيام، ونشهد أمام الله أننا مع آل بيت رسول الله، وأنه لو أتيح لنا أن ندافع عن آل بيت رسول الله لما قصرنا. هكذا ينبغي. لكن هل هذا يعني أن يكون قلبنا ضيقا 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 بحيث لا يتسع إلا لحب آل بيت رسول الله؟ الرسول الذي أوصانا بأهل بيته أوصانا أيضا بأصحابه، قال الله الله بأصحابه لا تتخذوهم غرضا من بعد، فإن أحدكم لو أنفق مثل أسر ذهبا ما بلغ عند أحدهم ولا نصيفا. قلوبنا تتسع للجميع، نتوج هذا الحب حب آل بيت رسول الله أجل البيت، ولكن قلوبنا تتسع ايضا لمحبة الاخر تماما كما كان اصحاب رسول الله. انظروا الى الصحابة كيف تلقوا هذه الوصية من رسول الله، كم كان اصحاب رسول الله يحبون آل بيته، كم. لو اردت ان اوضح لوجدتم شيئا كبيرا وجليلا جدا. طيب، وآل بيت رسول الله كم كانوا يحبون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الود كان يجري بتفاعل بين هذا وهذا. هذا شيء، شيء اخر ربما قال قائل، وقد قال لي احدهم، انتم تقولون تركت فيكم ما ان تمسكتم به لم تضلوا، كتاب الله وسنتي. الحديث الصحيح هذا، كتاب الله وآل بيتي، آل بيتي مضبوط، حديث صحيح، حديث رواه مسلم.